بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أجمعين. ثم إن هذه الليلة، ليلة الاثنين السادس من شهر ربيع الأول من سنة 1400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس هو 96 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وعنوانه نهاية التاريخ. نعم، نهاية التاريخ. هذا العنوان مستعار من كتاب أحدث ضجة كبيرة، طبع في أمريكا ووزع في أنحاء العالم وترجم إلى اللغات الحية بما في ذلك اللغة العربية. مؤلف هذا الكتاب رجل ياباني الأصل، أمريكي الجنسية والمولد، اسمه فرانسيس فوكوياما، أما المترجم العربي فهو الدكتور حسين الشيخ، وقد طبعت الترجمة العربية للكتاب في دار العلوم العربية ببيروت في قرابة 300 صفحة، وقد أتيح لي أن أقرأ مجموعة من التحاليل والتقارير والدراسات حول هذا الكتاب، ثم أن أطلع عليه بترجمته العربية. فكرة هذا الكتاب نهاية التاريخ فكرة بسيطة إلى حد السذاجة كما يقول أحد المحللين، وهي تعتمد على أن المؤلف يقول وهو يحتفل بسقوط الشيوعية وانهزامها ودفنها، ليقول بعد ذلك إن الديمقراطية الغربية قد انتصرت، وانتصر معها الغرب، ولم يعد أمام العالم أمريكا والغرب، لم يعد أمامهم ما ينتظرونه الآن من جديد، لقد حدث الجديد فعلاً، وهو انهيار الماركسية وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتشار النظام الديمقراطي الليبرالي الحر في العالم بما في ذلك الدول الشرقية التي كانت تابعة للمنظومة الشيوعية. ولهذا فقد أغلق باب التاريخ فلا جديد بعد اليوم إلا في حدود بعض الإصلاحات والتغييرات الطفيفة هنا أو هناك. هذه فكرة الكتاب. يقول المؤلف ليس هناك إيديولوجية أو عقيدة يمكن أن تحل محل التحدي الديمقراطي الغربي الذي يفرض نفسه على الناس، لا الملكية ولا الفاشية ولا الشيوعية ولا غيرها. حتى أولئك الذين لم يؤمنوا بالديمقراطية ولم يتبنوها كمنهاج لحكمهم أو حياتهم أو عملهم، يقول سوف يضطرون إلى التحدث بلغة ديمقراطية ومجاملة التيار من أجل تبرير الانحراف والديكتاتورية والتسلط الذي يمارسونه. أما الإسلام فإن المؤلف يتحدث عنه بلغة مختلفة بعض الشيء، فهو يقول يمكن أن نستثني الإسلام من هذا الحكم العام وهذا الكلام، فهو دين متجانس، دين منتظم، وهو قد هزم الديمقراطية في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، وشهدت نهاية الحرب الباردة بين الغرب والشرق، شهدت تحدياً سافراً للغرب على يد العراق، وهو يعتبر أن التحدي العراقي يتضمن تحدياً إسلامياً باعتبار الموروثات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الدين الإسلامي يقول المؤلف على الرغم جاذبيته العالمية وقوته، إلا أنه ليس له جاذبية خارج المناطق ذات الثقافة الإسلامية. فالشباب مثلاً في برلين أو طوكيو أو موسكو أو واشنطن لا يجذبهم الإسلام، وإن كان يؤمن به أعداد من الذين يعانون ظروفا صعبة أو من الساخطين على الأوضاع العامة هنا أو هناك. إذن يقول: أصبح من الممكن أن نخترق العالم الإسلامي بالأفكار التحررية الغربية وأن نكسب أنصاراً داخل المسلمين ممن يؤيدون الليبرالية الغربية أو العلمنة الغربية. هذا التوقع الذي طرحه المؤلف في كتابه نهاية التاريخ هو مجرد حلم لذيذ أو توقع محتمل على أحسن الأحوال في ظنه، أما الآخرون فيقولون خلاف ذلك. إن هذا الكلام الذي قاله من قبله هتلر حينما تحدث عن الرايخ الثالث الذي سيعيش 1000 عام على حد زعمه، ولكن هذا التوقع اصطدم بالواقع المخالف تماما لما يقول. ومثل ذلك الماركسية التي كانت تتحدث عن انتصار اليوتوبيا وقيام جنة دنيوية وفردوس ينتظم العالم كله تحت ظل الشيوعية، فإذا بالشيوعية لا تعيش أكثر من 70 سنة وهي عمر إنسان عادي ليست عمر دولة أو أمة أو معتقد، ثم في ظل هذه السنوات القصيرة يعيش العالم الشرقي تحت الشيوعية حياة بئيسة كئيبة. ومثل ذلك نبوءة شبلنجر عن انهيار الغرب. إذن هي مجرد ظنون أو أوهام أو أحلام لذيذة مخدرة يتوقعها هؤلاء الكاتبون. وكما ذكرت فقد أشار وأثار هذا الكتاب زوبعة كثيرة، وكتبت عنه مئات الصحف في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكتب عنه كاتبون كثيرون بعضهم قصص وبعضهم مفكرون اجتماعيون أو سياسيون، وانتقدوا هذا الطرح الأمريكي المتطرف واعتبروا أن الكاتب بسيط إلى حد السذاجة وأن ما قاله لا يعد أن يكون احتفالا بسقوط الشيوعية ولا يملك مقومات النظرية العلمية الصحيحة. سؤال: ماذا يعني سقوط الحضارة الغربية أو الحضارة الأمريكية على وجه الخصوص؟ ماذا يعني تحديدا؟ البعض يتصورون مثلا أننا حينما نتحدث عن سقوط الغرب أو أمريكا أو الحضارة الغربية يعنون معنى عاما شاملا يترتب عليه تدمير جميع المنجزات الحضارية وعودة الإنسان كما يقولون إلى العصور البدائية بعيدا عن كل ما تمتع به في هذا العصر. هناك مثلا طرح عبارة عن فيلم اسمه مقاتل على الطريق لجورج ميلر. هذا الكاتب أو هذا الروائي يتنبأ بهذه النهاية المرعبة للعالم الغربي والبؤس الذي سوف يلف العالم هناك ويقضي على كل المنجزات الحضارية التي تمتع بها الناس اليوم، سواء منجزات مثلا الاتصالات المختلفة أو المتعة أو الرفاهية أو النقل أو الكهرباء أو غير ذلك. وهكذا روايات الخيال العلمي كما يسمونها التي تصور تدمير الحضارة التكنولوجية الحديثة والعودة المفاجئة للعصور البدائية. ولذلك فإن البعض يبدون انزعاجا من الحديث عن سقوط الغرب لأنهم يظنون أن سقوط الغرب سوف يترتب عليه زوال هذه الفرص والإمكانيات التي يتمتعون بها الآن. حتى إنني قرأت لكاتب إسلامي في جريدة الحياة أنه يقول: ينبغي ألا نطرح هذا الأمر بتفاؤل لأن هذه الأشياء مصلحة مشتركة بين الأمم كلها. وهذا في الواقع ليس مقصودا لنا حينما نتحدث عن سقوط الغرب أو سقوط أمريكا، وإن كان هذا مطروحا لدى بعض الغربيين. فهناك جماعات من العلماء المتخصصين يتوقعون أحوالا سيئة سوف تكون إليها البشرية، حتى يوم كان هناك نظرة متفائلة ومثالية للمستقبل قبل 10 سنوات كانت هي السائدة. حين ذاك كتب فيلسوف ألماني اسمه سبيكر، كتب كتابا عن تدهور الحضارة الغربية وتوقع مستقبلا مظلما للغرب وللعالم كله من وراء الغرب. ثم جاء العالم الإنجليزي جورج أورويل وكتب كتابا اسمه العالم عام 84، وكان كاتبا متشائما وتوقع أوضاعا سيئة لكن الواقع كان أكثر تشاؤما منه، فإن الأوضاع التي مر بها العالم عام 84 وما بعده كانت أكثر سوءاً وسوداوية وقتامة مما تصوره أو ظنه ذلك العالم الإنجليزي. ثم كتب الفيلسوف الآخر أيضاً كولين ويلسون وهو الآخر إنجليزي، كتب سقوط الحضارة الغربية، وذلك ضمن منظومة متسلسلة من البحوث والكتب والدراسات القديمة التي كانت تتحدث عن سقوط وشيك للعالم الغربي. هناك علماء الفلك في هذا الزمان الذين يكتبون نهايات مفزعة عن الكون بسبب زيادة طاقة الشمس وحرارتها مثلا، وتمزق أو وجود ثقب ضخم لطبقة عليا معروفة يسمونها طبقة الأوزون، ويقول إن هذا الثقب إذا ظل يكبر بالمعدلات التي تحدث الآن فإنه سوف يترتب عليه أخطار تهدد الحياة البشرية كلها، مثلا زحف الماء على الكرة الأرضية وتغطية مدن بأكملها وغمرها بالمياه، ابتلاع هذه المدن بسكانها وإمكانياتها، تلوث البيئة والجو وانتشار أمراض منها سرطان الجلد، إلى أشياء أخرى كثيرة مترتبة على هذا الخطر الذي يسمى ثقب الأوزون. علماء الطب مثلا يتحدثون أيضا بنفس النظرة ويتكلمون على الأخطار والأمراض التي سوف تحدث للبشرية من جراء هذا الثقب الذي أصبح مرئيا وملاحظا الآن، وهو يتزايد بسبب كثافة الاستهلاك التصنيعي خاصة في الدول الغربية. إضافة إلى ذلك فعلماء الطب يدقون نواقيس الخطر من الأمراض التي أصبحت تفتك بالبشرية، لم يعد مرض السرطان هو أخطرها بل أصبح مرض الإيدز الذي ضحاه يعدون بعشرات الملايين وحامل الجراثيم مئات الملايين، ويتوقع أن تزداد النسبة بكثرة في السنوات القادمة، ويقف الطب عاجزا عن ذلك، إن هذا يهدد السلالات البشرية ويهدد الحياة على وجه الأرض. أما علماء البيئة فهم يرسمون صورة مكبرة لما حدث في المعمل النووي في الاتحاد السوفيتي، معمل يسمونه تشيرنوبل، وقد تسرب من هذا المعمل بعض الإشعاعات النووية فدمرت الحياة هناك وأثرت وقتلت وغيرت أشياء كثيرة، وانتقلت آثارها عبر مأكولات وعبر فواكه وخضروات وأشياء إلى العالم العربي والإسلامي بل إلى العالم كله. فهم يقولون مثلا ماذا لو حدث زلزال في أحد المواقع التي تقام عليها مفاعلات أو معامل نووية وترتب على ذلك تسرب خطير في هذه المواد والإشعاعات القاتلة للناس، بل ماذا لو حصل حرب نووية أو حرب جرثومية بين دولتين من دول العالم، لكان ذلك يمتد أثر وضرره إلى مواقع كثيرة، بل ماذا لو تملكت بعض ما يسمونها بالجماعات الأرهابية أو عصابات المافيا أو المجموعات التخريبية في العالم، وبطبيعة الحال أنا لا أقصد بهذا المسلمين إنما يقصد بشكل عام تلك الجماعات التي تتاجر بكل شيء في الشرق والغرب، وهي جماعات إرهابية همها تحصيل المال والثراء والكسب، ماذا لو تملكت بعض هذه العصابات السلاح النووي، فضلا عن أن المصانع والنفايات والإشعاعات النووية التي تدفن غالبا في بلاد المسلمين أو تصدر بطريقة أو أخرى، حتى أن آخر ذلك أن الصومال كان يدفن أو دفن فيها أو وضع في مياهها بعض النفايات النووية، أن هذا أيضا يهدد الحياة البشرية على وجه الأرض. إذن هؤلاء يتوقعون نهاية حادة وحاسمة للحياة البشرية، وأن سقوط الحضارة لا يعني فقط تأخرا أو تراجعا بقدر ما يعني تهديدا للحياة البشرية على وجه الأرض، أو على الأقل تهديدا للمنجزات الحضارية التي يتمتع بها الإنسان في العالم كله. وهؤلاء العلماء يتفقون على أن العالم يسير إلى كارثة محققة لا مهرب منها. يقول مثلا كاتب روماني شهير، يقول إن محاولة إنقاذ العالم حينئذ هي مثل محاولة الفئران أن تهرب من سفينة على وشك الغرق، تهرب نعم من السفينة لكن لتغرق في البحر، فهي بين حرق أو غرق. هذه التوقعات أو الظنون مع أنها الآن لا تؤخذ بعين الجدية، إلا أنه ينظر إليها على أنها من الطرائف العلمية، ومع ذلك يجب ونحن نتحدث عنها أن نتنبأ إلى عدة أمور، إلى 4 أو 5 نقاط. أولا، هذه الأشياء هي احتمالات قائمة وواردة، وليست أمورا في دائرة المستحيل وغير الممكن. والمعتاد أن مراكز التحليل الغربية تضع لكل احتمال حسابا، فينبغي أن توضع هذه الأشياء في الاعتبار وألا تستبعد استبعادا كليا أو نهائيا. ثانيا، من المعلوم أن ثمة حضارات كثيرة سادت ثم بادت، وقد ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم أخبار أمم كثيرة مكن الله تعالى لها وبوأها في الأرض ثم حكم عليها بالهلاك والفناء، فلم يغن عنهم بأسهم من عذاب الله تعالى شيئا. قال الله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. تأمل، أولا كأي قرى كثيرة كانت ممكنة وذات حضارة وآبار وقصور مشيدة وقوة وعروش، ثم خوت على عروشها وعطلت آبارها وقصورها المشيدة. ثانيا، هذا الأمر عبرة للذين يعقلون ويدركون سنن الله تعالى في عباده أفرادا وأمما وجماعات، ولا يغفل عن هذه العبر إلا أولئك العميان الذين ليس لهم قلوب يعقلون بها. ثم هم يستعجلون بالعذاب فيقولون: متى ذلك؟ ها هو العالم الغربي ممكنا منذ 10 سنين وأنتم تقولون سقط الغرب سقط الغرب سقط الغرب، ونحن لا نرى الغرب إلا يزداد قوة ورسوخا وتمكنا وتغلغلا وسيطرة على العلم، وبعضهم يقول وعلى الطبيعة. فأين أقوالكم وزعومكم التي ملأتم بها آذاننا على حين أن الغرب لا يزال يتمكن يوما فيوما؟ قال الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم هذا التمكين الذي يعيشونه هو مرحلة الإملاء والإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فأي ظلم أعظم من الظلم الذي يعيشه الغرب اليوم، وهو يكيل بمكيالين ويزن بميزانين في قضايا كثيرة جدا معلومة. النقطة الثالثة، ثمة نصوص شرعية وأحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحي وتدل على أن العالم سوف يعود إلى العصور البدائية في آخر الزمان، وسوف يستعمل السلاح الأبيض. فمثلا في صحيح مسلم لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الملاحم الكبرى التي تقع قرب الساعة وقبل ظهور المسيح الدجال، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرسان الذين يفتحون القسطنطينية ويعلقون سيوفهم على شجر الزيتون، إذن هم يحملون السيوف، وقال: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. إذن هم يقاتلون حسب ظاهر النص النبوي عبر الخيول، ويحملون السلاح الأبيض، يحملون السيوف والخناجر ونحوها ويقاتلون بها. وهذا قد يدل والله تعالى أعلم على أن ما توقعه العلماء والخبراء من نكسة للحضارة الغربية أنه أمر وارد وواقع. قل متى؟ الله تعالى أعلم، بعد 10 سنين أو 100 سنة أو 200 سنة أو 300 أو أقل أو أكثر، هذا مما لا يطيق البشر له تحديدا أو ضبطا، بل هو غيب من غيب الله جل وتعالى. وبعض المحللين والدارسين للنصوص النبوية قالوا إنما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن يكون مقصودا به السيف ذاته أو الخيل نفسه، بل قد يكون هذا تعبيرا عن السلاح الذي يستعملونه أيا كان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر باللغة التي يفهمها المخاطبون يومئذ. الأمر الرابع، أن المسلمين يؤمنون بل وغير المسلمين حتى من أهل الديانات السماوية يؤمنون بالساعة وأنها ستقع والقيامة وأنها ستحق، فهي الصاخة والحاقة والقارعة التي أخبر الله تعالى عنها، وهي التي سوف تدمر الحياة الدنيوية ونظامها المعتاد وتنقل الناس إلى العالم الأخروي، عالم الجزاء والحساب. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، ذلك هو يوم الجزاء والحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقبل ذلك الساعة التي هي تدمير الحياة الدنيوية والقضاء على البشر وموتهم عن آخرهم حتى ملك الموت يموت. خامساً، أمريكا بالذات برزت بسرعة، فبروزها كقوة عالمية وقيادة دولية كان بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال تقريباً 50 سنة تبوأت هذا المنصب الكبير العظيم كشرطي للعالم اليوم، والغرب ربما احتمى بها واستعان بها خوفاً وذعراً من الشيوعية التي كانت تهدده، بل سيطرت على جزء كبير من أوروبا الشرقية على ما هو معروف، ولذلك العالم الغربي الآن يريد أن يخلع نير السيطرة الأمريكية عنه من عنقه ويتخلص من هيمنتها عليه، ولهذا يوجد تناقض صارخ وواضح بين أمريكا وأوروبا الموحدة وبين أمريكا ودول أوروبا على حدة كبريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، وبين أمريكا والصين، وبين أمريكا واليابان، وبينها وبين دول أخرى. إذن أمريكا برزت بسرعة، ولهذا لا غرابة أن يكون انهيارها سريعاً أيضاً كما تتوقع بعض الدراسات وبعض التحاليل، وسوف أشير إلى شيء منها الآن. إذن هذا صورة تتوقع أن يكون سقوط العالم الغربي سقوطاً متداعياً وسريعاً، يأخذ بعضه برقاب بعض وتنهار دفعة واحدة، وربما يخسر البشر جميع المنجزات الحضارية بسبب ذلك السقوط. أما الصورة الثانية للانهيار، وهي التي غالبا ما يرسمها السياسيون الغرب، فهي لا تعدو أن تكون نوعا من انكفاء العالم الغربي على نفسه وانكماشه وانشغاله بهمومه الخاصة ومشاكله الداخلية وكف يده عن العالم الخارجي، وهذا الأمر أصبح يمثل تيارا في السياسة الأمريكية يطالب بعدم التدخل في الدول الأخرى والانهماك والانشغال بالهم الداخلي، وأن علاقة أمريكا بالعالم وما يتطلبه ذلك من تدخل وإرسال القوات ودفع المساعدات إلى غير ذلك، أن هذا من أهم أسباب الانهيار الاقتصادي الذي يهددها، ولهذا عليها أن تقلل من حجم تدخلها العالمي. حتى في بعض الصور الديمقراطية الغربية يخشى أن تتحول أيضاً إلى خطر يهدد أمريكا في نظر السياسيين، فإن مستشار الأمن القومي السابق واسمه بريجنسكي ألف كتاباً اسمه خارج نطاق السيطرة. هذا الكتاب يقول فيه إن العالم الذي جاء بعد الشيوعية إنه عالم خطر، عالم قلق ومتوتر، ويجب أن ندرك المخاطر الناجمة عن الديمقراطية الغربية، حيث سيوجد في أمريكا نوع من الإباحية المطلقة، كل شيء مسموح، كل شيء مباح، وبالتالي سوف تتعارض مصالح الأفراد، وسوف يوجد هناك قدر كبير من الأنانية بين الأفراد، توجد انشطاراً في المجتمع وخطراً عظيماً. إنه عالم يعيش كما يقول بريجنسكي، يعيش حالة غليان بعد انهيار الشيوعية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرجل وهو بريجنسكي أنه كان توقع سقوط الشيوعية عام 87 تقريبا ميلادي في كتاب سماه السقوط العظيم، توقع في سقوط الشيوعية كما حدث فعلا. طيب، هذا أسلوب أو نموذج لهذا الأمر. ينبغي أن أشير في هذا المجال إلى أن هؤلاء أيضا، أن هذا الأمر يشمل رجال الاقتصاد الغربي، فإن الاقتصاد الأمريكي الآن يعيش ما يسمونه بمرحلة النكبة، نكبة الاقتصاد الأمريكي. على سبيل المثال، هذا كتاب أيضا جديد ومهم اسمه الإفلاس عام 95، مؤلف الكتاب باحث ومؤرخ أمريكي اسمه أيضا هاو إي فيكي. هذا الكتاب الذي نشرته دار أمريكية، دار ليتل باور، يرسم مسلسل متلاحق للانهيارات الأمريكية التي سببها الاقتصاد والمثقل بالديون على الخزينة الأمريكية. والغريب أن صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت هذا الكتاب ضمن قائمة الكتب الأكثر رواجاً وانتشاراً في العالم. هذا الكتاب يحدد بالضبط عام 95 ميلادي، يعني بعد أقل من سنتين، أنه هو عام السقوط والانهيار الأمريكي، ويحدد أن الانهيار سوف يتم من خلال الاقتصاد الأمريكي المتردي. نعم، وهناك دراسة اقتصادية رصينة جداً، بل دراسات اطلعت عليها ولا يسعفني الوقت أن أعرضها لكم، لكن على سبيل المثال تقول إحدى هذه الدراسات، وهي دراسة علمية دقيقة، تقول إن الاقتصاد الأمريكي الآن، الاقتصاد الحكومي، محمل بحوالي 4 تريليونات من الديون، وهو رقم خيالي فلكي لا يمكن للعقل أن يتصوره، وأن هذا الرقم سوف يزداد إلى نهاية العقد الحالي، يعني خلال 6 سنوات سوف يزداد إلى حوالي 13.5 تريليون دولار أمريكي. هذا الرقم الخطير يقول سوف يجعل أمريكا أمام عدة خيارات لا مخلص لها منها. هذه الخيارات أولها خفض المرتبات للموظفين بنسبة ربما تصل إلى أكثر من 30% للموظف العادي، وبالمقابل زيادة الضرائب عليهم إلى نحو 50%. وماذا تتصور رجل خفض مرتبه بنسبة 30% وزيادة الضريبة 50%؟ هذا أمر لا يحتمل ولا يطاق، والذين يعرفون العقلية والنفسية الغربية يدركون أن هذا الأمر لا يمكن أن يعمله رئيس مهما كان في الظروف العادية، وهذا الاحتمال إذن لا يمكن أن يعملوه من أجل تطوير والحفاظ على اقتصادهم من الانهيار. الحل الثاني ما هو؟ الحل الثاني هو أن يعلنوا العجز عن سداد الديون، وهذا معناه إعلان الإفلاس، وهو لا يعني سقوط الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يعني سقوط الدولار الأمريكي وسقوط اقتصاد جميع الدول التي ربطت نفسها بالدولار. ومع الأسف الدول العربية هي جزء من هذا العالم الذي ربط اقتصاده بالدولار الأمريكي. الحل الثالث وهو المتوقع أن تقوم الحكومة هناك بما يسمونه بتسييل الدولار، وهو يعني طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية ليس لها رصيد يقابلها، لمجرد إغراق الأسواق بها وسد الحاجة، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي فعلا، بمعنى أن الدولار سيفقد قيمته بالتدريج حتى إنه في النهاية لا يساوي إلا قيمة الورقة التي طبع عليها فقط. وهذا أيضا هو انهيار كالذي قبله، ولكنه بدلا من أن يكون انهيارا مفاجئا سوف يكون انهيارا بطيئا أو تدريجيا. هذه الدراسات ليست مجرد أوهام أو خيالات، إنها دراسات علمية من مراكز متخصصة غربية وشرقية تدق نواقص الخطر، ولذلك فإن أمريكا نفسها بدأت تشن حربا اقتصادية ضد اليابان مثلا، ضد أوروبا، ضد الصين، وهي حرب مكشوفة وأخبارها تعلن يوميا، وأي واحد متابع للصحف مثلا الاقتصادية أو الملاحق الاقتصادية في الصحف يدرك ذلك جيدا. وعلى سبيل المثال فإنك تجد أن أمريكا تضغط على اليابان من أجل أن تفتح أسواقها للمنتجات الأمريكية، وبالمقابل تحاول أن تحد من وجود المنتجات اليابانية في الأسواق الأمريكية، وكذلك أنها تضغط على بعض الدول من أجل توقيع معاهدات للتبادل التجاري سواء مع فرنسا أو مع أوروبا أو غيرها تكون في النهاية لمصلحة أمريكا، وكذلك تنافسها على الأسواق الإسيوية وهي الأسواق الرئيسية في العالم اليوم، سواء في ذلك أسواق العالم الإسلامي أو بقية الدول الإسيوية المعروفة. والعجيب أنه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي والغربي من التضخم والتراجع في معدلات النمو، فإنك تجد أن الدول الأخرى، الصين مثلا، اليابان، بل والدول النامية كماليزيا وكوريا وغيرها أن معدلات النمو فيها ترتفع باضطراد أحيانا بنسبة 7% وأحيانا بأكثر من هذا، وهذا أمر تحدث عنه بعض الخبراء على أنه أمر يشبه المعجزة في ظنهم، لأنه ليس له تفسير واضح مكشوف. يتوقع أنه في ظل التراجع والتردي الاقتصادي الأمريكي أن أمريكا سوف تجد نفسها مضطرة إلى التدخل المباشر لحماية اقتصادها ومصالحها ونفطها وصناعاتها، سواء كان ذلك في اليابان كما توقعت إحدى الدراسات أو في مناطق أخرى من العالم كالخليج العربي أو غيره. إذن هذا اللون من الدراسات السياسية والاقتصادية يتوقع أو يصور انحساراً للوجود الأمريكي والغربي بشكل عام على نمط ما حدث لبريطانيا، فقد كانت بريطانيا يوماً من الأيام إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس كما يقال، ثم اضطرت إلى التخلي عن مستعمراتها ومحمياتها وعادت أدراجها إلى الوراء إلى بلادها، ولكنها ظلت محتفظة بتقدمها العلمي والعسكري وتفوقها ومركزها الدولي على ما هو معروف الآن، وهذا بحد ذاته كافي، فإنه سوف يعطي المسلمين فرصة أن يرتبوا أوراقهم وأن يعرفوا مصالحهم وأن يتعاملوا مع من يكون التعامل معه أصلح لهم وأضمن لنجاحهم وحفظ اقتصادهم. أما اللون الثالث من الدراسات الغربية فهي الدراسات التي ترسم تصوراً آخر لنهاية الحضارة الغربية، وهو يتمثل في نوع مما يسمونه بالصراع الحضاري، صراع أو حرب أحيانا مكشوفة وأحيانا مخفية وغير معلنة بين الحضارات المختلفة، وهذا يمثله كتاب يعتبر تقريبا أحدث كتاب صدر هناك، وقد عدت عنه دراسات في جريدة الحياة قبل بضعة أيام. هذا الكتاب اسمه صدام الحضارات، مؤلفه صمويل من تينكتون. يعتقد هذا المؤلف أن ثمة صداماً وصراعاً سوف يحدث بين حضارات مختلفة، ويرشح هو 6 حضارات في العالم إضافة إلى الحضارة الغربية. ما هذه الحضارة 6 المرشحة لدخول المعركة؟ أولاً الكونفوشية الصين، ثانياً اليابانية، ثالثاً الإسلامية، رابعاً الهندية، خامساً الأرثوذكسية السلافية، سادساً الأمريكية اللاتينية. ويرشح بالدرجة الأولى الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية للمستقبل القريب باعتبارها أعظم خطر يهدد الحضارة الغربية، وقد حشد هذا المؤلف كل ما يحتاج إليه من الأدلة والشواهد والإثباتات على أن الصراع الحضاري هو القادم، وعلى أن الحضارة الإسلامية والصينية هي أخطر ما يهدد الغرب اليوم، مع أن المؤلف أيضا توقع وجود نوع من التعاون بين المسلمين وبين الصينيين، وقال إن ذلك يهدد الحضارة الغربية والقيم والمصالح الغربية. هذه الدراسة صراع أو صدام الحضارات تعطي الدين أهمية قصوى في الصراع بين الحضارات، ولذلك ينظر المؤلف ينظر إلى الصراع العربي اليهودي على أنه صراع بين دينين، بين الإسلام واليهودية، ومثل ذلك الصراع بين الجمهورية السوفيتية يعتبره صراعاً دينياً، وربما الصراع في البوسنة والهرسك يدخل في هذه القائمة أيضاً. إذن هناك صراع حضاري منوع في كل المجالات، صراع فكري، صراع ديني وعقائدي، صراع علمي، صراع سياسي، صراع اقتصادي، صراع حضاري شمولي. أمام هذا الصراع هناك عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو تغريب العالم، يعني تحويل العالم إلى عالم تابع للغرب مسلم بنظريات الغرب وقيمه وأخلاقياته وحضارته، وهذا غير ممكن ولا وارد. الاحتمال الثاني هو الصدام الحضاري، الصدام بين الحضارات والمواجهة بينها، وهو ما توقعه المؤلف وذهب إليه. الاحتمال الثالث هو كما قال المؤلف هو انتصار قيم التسامح الثقافي والحوار بين الحضارات والمبادئ المشتركة التي تجمع الأمم كلها، وهذا الأمر مستبعد جدة. إذن المؤلف رجح ورشح أنه سوف يكون هناك صراع بين الحضارات، ولذلك أوصى المؤلف، انظر هذا مؤلف وضع نفسه في الخندق الغربي لأنه رجل أمريكي، يقول كما قال الذي قبله فوكوياما، يقول أنا أمريكي 100% وإن كنت من أصل ياباني إلا أنني لا أعاني من عقدة ازدواجية الانتباه كما يقول، فأنا أمريكي 100%، وهو يقدم أمريكا، بل يقول إنني أشعر أنني سوف أقدم دورا عظيما لأمريكا، قد يكون هذا الدور في البيت الأبيض، هكذا يقول فوكوياما. ومثل أيضا من تونتون فهو يقول مثل ذلك ويضع نفسه في الخندق الغربي، ثم يقول يجب أن نرص الصفوف الغربية أمام التحدي الإسلامي والتحدي الصيني، يجب أن نطور نوعا من الوحدة بين أمريكا وأوروبا، يجب إيجاد علاقة تعاون على أقل تقدير بين أمريكا وروسيا، بين أمريكا واليابان، يجب أن لا نذهب بعيدا في تخفيض القدرة العسكرية الغربية. هذه الأشياء التي يطالب بها، لأنه يقول هناك عدو منتظر استعدوا له. كيف استعدوا له؟ وحدوا صفوفكم، تعاونوا مع أصدقائكم الآخرين، لا تخفضوا أسلحتكم كثيرا ولا تذهبوا بعيدا في ذلك لأنكم سوف تحتاجونها. انظر الوعي والعمق والإدراك والتخطيط للمستقبل، وأنت حين تأتي للمسلمين تجد أنهم على رغم الضعف والذلة والقلة والتأخر إلا أن الخلافات الشرسة تعصف بهم فلا تبقي أحدا مع أحد، وإلى الله تعالى المشتكى وهو وحده المستعان. هذا الكتاب صدام الحضارات قد يكون ردة فعل للمد الأصولي العالمي والتوجهات الدينية الموجودة في الإسلام وفي بقية الديانات الأخرى، وكأنه يدعو أمريكا إلى أن تعتصم بمعطياتها وخصائصها في مواجهة قوم مسلمين يؤمنون بدين وينتمون إليه انتماء عريقا. كما أن هذا الكتاب يتحدث ويكشف حرج القوى الغربية أمريكا وغيرها إزاء ما يسمونه بالديمقراطية في العالم العربي والإسلام، فهو يقول لك أن الديمقراطية مع أنها هي البديل الذي يقدمه الغرب وهي الشيء الذي يتحدثون عنه وهي دين الغرب وعقيدته ومنهجه وسياسته، إلا أنه يقول لك أن الديمقراطية خطر في العالم العربي والإسلامي. لما؟ قال لأن الديمقراطية الحقيقية لو طبقت في العالم العربي والإسلامي إنها سوف تدعم قوى معادية للغرب على نمط ما حصل في الجزائر والأردن واليمن وما يمكن أن يجري في مصر وأي بلد آخر، أي أنها سوف تدعم التوجهات الأصولية التي تكتسح الشارع العربي والإسلامي. وبالمقابل فإن رفض الديمقراطية في العالم الإسلامي سوف يكرس التذمر والتوتر والقلق الاجتماعي والسياسي ويجعل الرفض والغضب الشعبي يزداد ويتفاقم ويتسع يوما بعد يوم. هذا الطرح، طرح الصراع الحضاري، هو طرح معقول في نظري في الجملة، وإن كان هذا الطرح مقلقاً للعلمانيين لأنه يقتضي الاعتصام بالدين وسوف يجعل كل أمة تعود إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى تراثها الصحيح تعتصم به أمام من يحاربونها بدين مختلف وعقيدة مختلفة وتراث متغير وأمور وخصائص تاريخية مميزة. ولذلك يقول البعض إذا صح هذا التوقع في صدام الحضارات فإن النصر في جميع الديانات وفي جميع الأمم وفي جميع الدول، فإن النصر سوف يكون لأكثر التيارات تشدداً وانغلاقاً في جميع الحضارات، وسوف يكون النصر بالنسبة للمسلمين مثلاً حليف من يسمونها بالتيارات الأصولية التي تدعو إلى رجعة صادقة وكاملة إلى الدين في جميع ميادين الحياة. ومثل ذلك الديانات الأخرى، فالنصرانية مثلا سوف يكون النصر للتيارات الأصولية المتشددة فيها، الهندوك يكون النصر للتيارات الهندوكية المتشددة التي تؤمن بالحديد والنار في مقاومة خصومها وأعدائها، ومثل ذلك بالنسبة لليهود أو غيرهم، وخاصة إذا كانت تلك التيارات تملك قوة الاستقطاب والتأثير في الجماهير. هذه ثلاثة توقعات يمكن أن يتم من خلالها سقوط الحضارة الغربية. وبالجملة فهناك قائمة طويلة جدا من الأمراض الفتاكة المزمنة التي تنخر في الجسم الغربي عامة والجسم الأمريكي خاصة. وهناك على سبيل المثال الأمن واختلال الأمن، فساد الأسرة وتفككها، ضياع الشباب ومشكلاتهم، الإجهاض وهو قضية خطيرة، المخدرات وانتشارها وعصاباتها، الشذوذ الأخلاقي والجنسي، الفقر المدقع في تلك الدول الغنية، حتى إنك تجد أنه عام 77 أو 78 ميلادي كان عدد الفقراء الذين لا يجدون قوت اليوم دون مستوى الإعدام كان عددهم فقط 800 مليون إنسان، وبعد 10 سنوات تحول هذا الرقم إلى كم؟ هل تتوقع أنه انخفض؟ كلا، بل ارتفع إلى 2 مليار من الناس، 1 مليار إنسان دون مستوى الحياة الإنسانية العادية من شدة الفقر. حتى في أرقى المدن الغربية والأمريكية ينامون على الأرصفة ويأخذون أطعمتهم من صناديق القمامة، وقد رأيت بعيني مثل هذه المشاهد وهم يعدون في بعض الولايات بالملايين. البطالة وانتشار معدلات البطالة وارتفاعها في أمريكا وغيرها، عصابات الإجرام كالمافيا وغيرها، وهي عصابات خطيرة للخطف، للسرقة، للقتل، للاغتيال، لتعاطي وبيع كل الأشياء بلا استثناء. الديون الفردية، كل الأفراد مدينون في أمريكا، والديون الفردية تزيد الآن على 4.4 تريليون دولار على الشعوب الأمريكية على الأفراد، فكل فرد مدين وهو يقضي حياته كلها في تسديد الديون، دين للسيارة، دين للبيت، دين للزواج، دين لكل شيء، وهذا أمر خطير بدأ يتسرب أيضا إلى البلاد الإسلامية. التعليم وانهياره، حتى إن هناك كتابا انتشر ودرس عنوانه أمة معرضة للخطر، أظني سبق أن تحدثت عنه، يتكلم عن انهيار التعليم في أمريكا. الإعلام وخطره أيضا، التجسس على الأفراد أو على الدول أو على المؤسسات، والتجسس المضاد أيضا. النعرات العنصرية في أمريكا والصدام بين البيض والسود مثلا، وقد حدث كما تعرفون أحداث كثيرة من هذا القبيل في العام الماضي، وراح ضحيتها 10 الأفراد ومليارات أحيانا من الأموال. تلوث البيئة وهو أحد الأمراض الخطيرة، الأمراض الفتاكة كما أسلفت، الفشل السياسي والفضائح الكثيرة التي تلاحق البيت الأبيض وتلاحق جميع مراكز الإدارة والسياسة في فرنسا، في إيطاليا، في بريطانيا، في ألمانيا وفي غيرها. وعلى سبيل المثال هناك 10 بل 100 المقالات موجودة عندي تتحدث فقط عن الفشل السياسي في أمريكا ومشكلات داخل البيت الأبيض وقضايا تتعلق بشخص الرئيس هناك وفضائح عن ذاته وعن علاقاته وعن إخوانه وأخواته، ومن الذي سجن بالمخدرات، ومن الذي سجن بالسرقة، ومن وبعض القضايا المتعلقة به وأشياء شخصية تدل على أن هناك فعلا إخفاقات كثيرة وفشل في الإدارة وتأخر في الإنتاجية. الفضائح التي تلاحق الإيطاليين اليوم يوميا، فضائح تكشف عن رجال الحكم هناك، كثير من رجال السياسة هناك لم يعودوا لامعين لشعوبهم بما فيه الكفاية. هذه قائمة طويلة، وعندي كما قلت لكم عندي فيها معلومات كثيرة، لعل جلسة خاصة إن شاء الله تخصص لمثل هذه الأمور، لأن لا تخلو أيضا من عبرة وطرافة في بعض الأحيان. وبغض النظر عن هذا كله، إلا أن الجميع يتفقون على وجود صعوبات جمة تنتظر المسيرة الغربية عامة وتنتظر المسيرة الأمريكية على وجه الخصوص. لقد كنا يوما من الأيام نقرأ كلاما كهذا عن انهيار الحضارة الغربية، وأذكر أنه وقع في يدي كتاب للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى اسمه المستقبل لهذا الدين، فقرأته فيه فصلا عنوانه انتهى دور الرجل الأبيض، وهو يتكلم كلاما شبيها بهذا عن أن دور الغربيين قد انتهى وجاء دور المسلمين الذين يجب أن يحملوا ويقدموا للعالم الحل. فكنا نعلم أن ذلك حق، ولكن الإنسان يراوده شيء مما يرى من هيمنة الغرب ومما يسمعه من المستغربين الذين كانوا يعدون هذا الكلام أضحوكة يسخرون بها ويتلهون بها، بل حتى الصالحون داخلتهم الظنون في ذلك وصار إيمانهم أحيانا نظريا، فهم يقولون نعم صحيح ولكن إذن عندهم شك ويتوقعون أن العالم الغربي سيظل مهيمنا لفترة طويلة غير منظورة. حتى المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله وهو مفكر عميق واجتماعي متخصص، إلا أنه مع ذلك كان يتوقع أو يميل إلى القول بخلود الحضارة الغربية وأبديتها في الدنيا يعني، ثم تراجع عن ذلك وأعلن خلافه. نحن إذن نفرح ونسر بكل حديث عن سقوط أمريكا أو الحضارة الغربية، لأننا وإن جاءنا بعض إنتاجها وبعض تيسيراتها المادية والحضارية، إلا أننا صلينا بنارها في مجتمعاتنا وأممنا، فنحن وإن كنا كأفراد في نعمة إلا أننا كأمة في خطر، ولا يجوز أبداً أن ننظر إلى الناحية المادية أو الأنانية أو الفردية فحسب. وأردد وترددون مع الشاعر هذه الأبيات: أنا ضد أمريكا إلى أن تنقضي هذه الحياة ويوضع الميزان، أنا ضدها حتى وإن رق الحصى يوماً وسال الجلمد الصوان، بغضي لأمريكا لو الأكوان ضمت بعضه لانهارت الأكوان، هي جذر دوح الموبقات، وكل ما في الأرض من شر هو الأغصان، من غيرها زرع الطغاة بأرضنا وبمن سواها أثمر الطغيان، حبكت فصول المسرحية حبكة يعيا بها المتمرس الفنان، هذا يكر وذا يفر وذا بهذا يستجير، ويبدأ الغليان حتى إذا انقشع الدخان، مضى لنا جرح وحل محله سرطان، وإذا ذئاب الغرب راعية لنا، وإذا جميع رجالنا خرفان، وإذا بأصنام الأجانب قد ربت وبلادنا ورجالها القربان. إذن لا نلام حينما نبغض هذا الصنم الذي مارس ألوان التسلط على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحبة، إن سنة التغيير قطعية، إن سنة التغيير قطعية، والتاريخ ما توقف لغير فوكوياما حتى يتوقف له. أما الشرع فإن الله تعالى بيّن لنا في القرآن أن الأيام دول، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا نص قطعي في ثبوته فهو قرآن، وقطعي في دلالته على أن الأيام دول حتى بين المؤمنين والكفار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن الدهر دول، وحتى الدول الإسلامية دولة الخلافة تدرجت بها الأمور والليالي والأحوال حتى سقطت وحلت محلها دول أخرى، فما بالك بالدول المادية التي قامت على أساس لا ديني هي أحق وأولى بالسقوط من دول إسلامية. هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية التاريخية فإن التاريخ كله كتاب يثبت لنا أن الأمم تتناوب سنة الله تعالى جارية، والتاريخ شاهد ماثل للعيان على ذلك، لم تثبت دولة مهما كانت في قوتها وصولتها واقتصادها ورجالها وكثرتها وكثافتها، إنها تسيد أو تسود ثم تبيد. أما من ناحية الفطرة فإنك ترى أن الإنسان وهو بشر يبدأ صغيرا ثم يكبر وتكتمل قوته، ثم تبدأ فيه عوامل الهرم والشيخوخة، وهكذا بالنسبة للنبات، وهكذا الحيوان. وإذا كان هذا في الأفراد فالأمم والجماعات هي عبارة عن مجموعة من الأفراد. حتى أن من الطريف أنه حتى معدلات النمو البشري في الغرب معدلات تدل على كثرة الشيوخ وقلة الشباب، وهذا ما يعبر عنه بهرم، الهرم الاجتماعي في الغرب، بمعنى أن نسبة الشباب تقل بسبب قلة المواليد، تحديد النسل، أحداث معينة، والكبار والشيوخ يكثرون، وهذا يهدد أيضاً بانقراض. أما العالم الإسلامي فهو يتجدد وينمو ويتكاثر، والنسبة الشبابية فيه أكثر بكثير من الشيوخ. إذن فنظرية الصمود الغربي لا يمكن أن تصمد للنقد العلمي بحالة من الأحوال، والنظرية القائلة بسقوط الغرب نظريات صحيحة 100% لغة وشرعا وتاريخا وواقعا وفطرة، ولكن كيف ومتى؟ هذا علمه عند ربي. لماذا هذا الموضوع المهم؟ ربما يكون هذا السؤال متأخر في هذه الجلسة حينما أطرح لماذا نتحدث عن هذا الموضوع، لكن الكلام يجر بعضه بعضا. أولا نتحدث عن هذا الموضوع لأنني أعتقد أن الذي يتكلم اليوم عن الغرب هو كمن يحمل معوله ويحطم الأصنام، وقد كان إبراهيم أبا الحنفاء أبو الحنفاء عليه الصلاة والسلام سن لنا هذه السنة، فأخذ معوله وقام إلى كبير الأصنام فضربه حتى جعله رفاة كما هو مذكور في كتاب الله تعالى. فالذي يتحدث عن سقوط الغرب اليوم هو كمن يحطم الأصنام ويكشف لعابديها زيفها وأنها لا تضر ولا تنفع. معظم المثقفين اليوم الدنيويين مبهورون بما عند الغرب ولا يملكون أي شيء متميز. ولما سقطت الشيوعية سقطت دولها في العالم الإسلامي، وسقطت أحزابها القائمة في بلاد المسلمين، وسقط مفكروها. فنحن بحاجة إلى من يؤكد للذين ربطوا أنفسهم بالغرب فجعلوا سياستهم من سياسة الغرب واقتصادهم من اقتصاده وقراراتهم مرهونة برغبته وشهوته ورضاه، وعملوا على تلمس إشارته قبل عبارته، فأحياناً هم يسبقونه إلى ما يريد ويحققون له ما يتمنى قبل أن تنبس به شفتاه، وأصبحوا غربيين أكثر من الغرب نفسه، وأصبحوا عبئاً على بلاد المسلمين وعلى أمم الإسلام أكثر من الغرب نفسه، وقدموا له ما كان عاجزاً عن أن يقوم به بنفسه وذاته. نحن بحاجة إلى أن ننبه هؤلاء إلى قول الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، أولئك المنافقون الذين باطنهم مع الغرب وقلوبهم قلوب الذئاب وعقولهم غربية هي مستعمرات لأمريكا أو غيرها من الدول، تفكر بالطريقة الأمريكية وإن كانت تتكلم بالحروف العربية أو تلبس الثياب العربية أو تعيش في مجتمعات عربية أو إسلامية. نحن بحاجة إلى أن نؤكد لهؤلاء بل لجميع المسلمين أنه ليس أمام الجميع إلا أن يعتصموا بالله جل وعلا كما أمر سبحانه، وأن يعتصموا بالحل الإسلامي الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى، وأنه لا مخرج لهم أفرادا أو حكومات أو شعوب أو أمم إلا بذلك. وما هو الحل الإسلامي؟ ليس الحل الإسلامي إلا الجهد البشري في توصيف ذلك وتنزيل الواقع عليه، وهو اجتهاد الناس في تطبيق شريعة الله تعالى على الواقع وتصويب ذلك بقدر المستطاع. ثانيا، وهذا يقودنا أيضا لأمر آخر، وهو أن المسلمين يملكون الحل من خلال دينهم ومنهجهم المنزل الوحي المعصوم والوحي الوحيد الموجود على ظهر الأرض، فإن جميع الشرائع السماوية قد لعب بها وحرفت فضلا عن أنها منسوخة، أما الإسلام فهو الحق الوحيد الباقي على ظهر الأرض. المسلمون يملكون إقامة النظام الدولي على أساس العدالة الإسلامية كما شرحت ذلك في محاضرة تحرير الأرض أم تحرير الإنسان. المسلمون يملكون إصلاح الاقتصاد واستبدال الربا بالاقتصاد الشرعي كما دعا إلى ذلك مجموعة من الخبراء اليابانيين. المسلمون يملكون حماية المجتمعات الغربية والشرقية من الفساد وتحطيم الأسرة وضياع الشباب. المسلمون يملكون قبل ذلك كله وبعده كله العقيدة الربانية التي تملأ قلب الإنسان وعقله فيطمئن لها ويؤمن بها، وإذا حاد عنها أو ابتعد أصابه الهم والغم والكرب والتردد. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المسلمون يملكون منهج التعليم والإعلام والإدارة والحياة البشرية بشكل عام، وعليهم أن يقدموا ذلك عمليا من خلال النماذج الواقعية ونظرية من خلال الدراسات. أما اليوم فالواقع أن المسلمين حجبوا ذلك كله بسوآتهم العظام بتأخرهم العلمي، بتفريطهم بالدين، بإهمالهم الدعوة إلى الله تعالى، بالخلاف المستشري بينهم بسيرهم في ركاب الغرب. فقد آمن الغرب أن المسلمين لا يملكون شيئا، إذ لو كانوا يملكون ما جاءوا يتطفلون على موائده ويأخذون من حضارته ويقلدونه في الدقيق والجليل. ثالثا، نحن نطرح هذا الموضوع من أجل حماية المصالح الإسلامية، من أجل حماية المصالح الإسلامية المرتبطة بالغرب اقتصادا وسياسة وإدارة وإعلاما وتعليما. فعلى المسلمين أن يدركوا الهوة التي يسير الغرب إليها حتى يفتكوا أنفسهم من ركابه ومن قيوده. الدكتور المالك في مجلة اليمامة كتب قبل أعداد مقالا عنوانه أمريكا للبيع، تجربة للاعتبار، وتحدث عن بعض المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي وضرورة الاعتبار بها والاستفادة منها. وهناك دراسات عديدة حذرت من ربط الاقتصاد العربي والخليجي والإسلامي بالدولار الأمريكي، وحذرت من احتمال التدخل المباشر في العالم الإسلامي وعودة عهود الاستعمار، وهذا ليس ببعيد. فهؤلاء نحن نرى في الصومال تدخلا غربيا وأمريكيا مباشرا. وقبل يومين صرح رئيس الكتيبة الإيطالية هناك بأنه ينتقد الإرهاب الأمريكي في الصومال الذي يتخذ من الأمم المتحدة ستارا له، وهذا يدل على حقيقة الأهداف التي جاءوا من أجلها. إن تعامل المسلمين مع أمريكا الحكومة ومع أمريكا الدولة ومع أمريكا الشعب بل مع الغرب كله يجب أن يضع هذا الاعتبار في تفكيره وعقليته. السلع مثلا التي نستوردها من هؤلاء، ألا يمكن أن نعيد النظر فيها؟ لماذا نركز على شراء السلع مثلا؟ لماذا يركز المسلمون على شراء السلع الأمريكية من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي المنهار أو رفع معدلاته أو تقليل نسب البطالة وتوظيف شباب أمريكان في صناعة الأسلحة أو الطائرات أو البضائع أو التجارات أو الثياب أو غيرها؟ لماذا لا يبحث المسلمون عن بدائل في اليابان أو في الصين أو في بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو غيرها، بحيث أن تكون الأسواق الإسلامية ميداناً للمنافسة بين تلك الدول، وذلك تمهيداً للتسريع بسقوط الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص وليس المساهمة في دعمه وتقويته؟ لماذا لا يتبنى المسلمون حكومات وشعوباً وجماعات وأمم وعلماء الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية التي يمكن الاستغناء عنها؟ نعم نحن واقعيون، لا نطالب بمقاطعة تامة، لكن يمكن أن يكون هناك توعية للشعوب الإسلامية باختيار مقدم على البضائع الأمريكية بقدر المستطاع. ولو أن حملة إعلامية قوية تبناها العلماء والدعاة والمخلصون والجماعات الإسلامية في كل مكان وركز عليها زمنا طويلا وضربت على هذا الوتر لأحدثت تأثيرا كبيرا في عقول المسلمين، وبعدا عن البضائع الأمريكية، وعلى أقل تقدير فإنها تعتبر نوعا من الحرب النفسية الذي يخيف الأمريكان ويجعلهم يدركون أنه يجب أن يضعوا المسلمين في الاعتبار ويدركوا أن مصالحهم مرتبطة بالمصالح الإسلامية. وأخيرا، فإننا نعالج هذا الموضوع من باب قول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لنؤكد على أن السنة الربانية قائمة على أمريكا وعلى أوروبا وعلى الغرب كما هي قائمة على غيرهم، وأن الأخبار السارة التي ينتظرها المسلمون بسقوط تلك الدول وتراجعها وانهماكها في صراعات داخلية أنها إن شاء الله قريبة غير بعيدة. وحينما أقول قريبة أرجو أن لا يذهب أحد ليدير الجهاز الراديو وهو يتوقع أخبارا، فإن 15 سنوات تعتبر أمرا قريبا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن طرح هذا الموضوع لتطمئن قلوب المؤمنين ويعلم أن نصر الله تعالى آت، وأن تلك القوى التي سخرت وجندت إمكانياتها لحرب الإسلام والمسلمين والحيلولة دون انتصار الحل الإسلامي والوقوف في وجه أي أمة من المسلمين تريد أن تحكم ذاتها حتى لو كانت أمة مقصرة مخلة، أن هذه القوى سوف تزول عن الطريق وسيكتب الله تعالى النصر للمؤمنين. من أين نبدأ؟ إن طرق هذا الموضوع صعب جدا، أولا من حيث كثافة المادة العلمية، حتى أني رأيت أن مجرد عرض المراجع المتوفرة عندي وهي قليل من كثير أنه يستغرق زمنا طويلا، فهناك مئات الكتب وآلاف المحاضرات وعشرات الآلاف من الدراسات والتحليلات، بل ومئات الآلاف من الأخبار اليومية والتقارير الطويلة أو القصيرة عن هذا الموضوع، فكيف تستطيع أن تنتقي مادة مناسبة خلال ساعة أو ساعة ونصف من بين هذا الركام الطويل؟ ثانيا هو أيضا صعب من حيث طبيعة الموضوع، فهو موضوع متشابك معقد إلى حد بعيد، إذ إن الحديث مثلا عن موت شخص أمر سهل، لكن الحديث عن تراجع كيان بأكمله وكيان ضخم هائل ليس بالأمر اليسير. ليس سقوط الحضارة أو الدولة كسقوط فرد مثلا أو تغير حكومة يتم من خلال يوم أو شهر أو سنة، السقوط عملية بطيئة. أسباب القوة الموجودة في الأمم الغربية لا تزول كلها دفعة واحدة، بل منها ما يظل يقاوم عوامل الضعف ويصمد لفترة طويلة، وقد يتوقف الهبوط أحيانا وقد يحدث ارتفاع طفيف، فهم أشبه ما يكون بإنسان ينزل من منحدر، ينزل من جبل بقوة، أحيانا يتوقف أحيانا يستطيع أن يصعد خطوات إلى أعلى، لكن المؤشر النهائي يدل على سقوط مستمر أو تراجع مستمر، ولذلك الفرد العادي قد يصعب عليه ملاحظة ذلك بشكل جيد، يصعب عليه أن يربط الأحداث بعضها ببعض، يصعب عليه أيضا أن يفهم الأحداث التي لا تمس بشكل مباشر. الكثيرون لا يهتمون إلا بالأحداث التي تعنيهم بصفة شخصية، فهو يعني مثلا ارتفاع الراتب أو انخفاضه، ارتفاع العملة أو انخفاضها، مشكلات تتعلق بحياته اليومية، أما القضايا العامة فلا تعنيه أبدا إلا بقدر ما تمس مصالحه الذاتية، ولهذا الكثيرون لا يفهمون هذا الموضوع أو لا يتعاطفون معه أو لا يدركونه أو لا يشعرون بالحاجة إلى طرقه. أضرب لك مثالا، حرب الخليج مثلا، أنت ممن عاشها وتابعها أولا بأول لحظة اللحظة بتفاصيلها ومخاوفها ومفاجآتها وأخبارها، وربما كنت باستمرار تصغي إلى المذياع بقلق وانفعال. هذا الوضع جعلك تتصور تلك الحرب وحجمها بشكل واضح وقوي، لكن لا يقارن ما عشته أنت بما يمكن أن يكون لدى شخص آخر مر عليه هذا الأمر كحدث تاريخي مهم أو غير مهم لا يعنيه إلى حد بعيد. فأولادك الصغار مثلا لن يحتفظوا في هذا الحرب وتاريخها وآثارها كما تتصور وتدرك أنت. مثال آخر، أحيانا حينما نتكلم نحن عن بعض الأوضاع نقول أحداث لم يشهد لها التاريخ مثيلا، حينما نتحدث عن الصومال مثلا أو البوسنة أو أي وضع آخر نقول هذه أشياء لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نعم هي أحداث بشعة ومفجعة ومروعة ومدمرة وفوق مستوى ما يطيقه البشر أو يتحملونه، ولكنه مع ذلك لا يمكن أن نجزم بأنه لم يشهد لها التاريخ مثيلا، لكننا نجزم بأننا نحن لم نرى لها مثيلا، لم نعش أحداثا بحجم هذه الأحداث في ترويعها وقسوتها وشدتها وشراستها. أما التاريخ فربما شهد أفظع بكثير منها، سواء فيما يتعلق بأحداث وقعت على المسلمين أو على غيرهم من الأمم والشعوب، لكن بشكل عام فالأحداث التي يعيشها الإنسان يراها بعينه، يسمعها بأذنه، يتأثر بها، ينفعل لها أكثر من غيرها ويتجاوب معها أكثر وأكثر. المهم أن الموضوع واسع جدا ومتداخل، وكما وعدت أنه سوف يتم إن شاء الله تقديم أجزاء منه في مناسبات قادمة، خاصة ما يتعلق بالتفاصيل الأخبارية والأحداث والتقارير العلمية. جانب ثالث من صعوبة الموضوع أيضا، وهو صعوبة الجمع بين الجانب بين عرض السنن الإلهية، فإن هذا الموضوع هو عبارة عن مثال واحد لسنن إلهية حقت على الكافرين وعلى الأمم كلها من قبل، فلا بد من عرض السنن، وهذا سبق أن عرضت أجزاء منه في محاضرة أو درس مطارق السنن الإلهية. فكيف الجمع بين هذا الأمر وبين موضوع التحليل العلمي الذي أحياناً يكون فوق مستوى الإنسان أو فوق مستوى فهمه أو إدراكه؟ وكيف الجمع بين جانب ثالث وهو ضرورة التبسيط المناسب والملائم لواقع حال جمهور المسلمين الذين يحتاجون إلى هذا الموضوع؟ على كل حال، فالأمر الذي يمكن تلخيصه وتبسيطه أن مسألة تقهقر الغرب هي الهم السائد اليوم لدى غالبية الناس، والشعور بذلك شعور مشترك كامن في أعماق الإنسان الغربي والشرقي على حد سواء، بل هو ظاهر يتكلم عنه الجميع. المهمة الإسلامية، هل مهمتنا إذن أن نجلس للانتظار، ننتظر، نضع أيدينا على خدودنا ننتظر سقوط أمريكا أو سقوط العالم الغربي؟ هب أن أمريكا سقطت أو الغرب سقط، ماذا يكون لنا بعد ذلك؟ ننتقل إلى سيد آخر لنستفيد من أوروبا أو من اليابان أو من غيرها ونسلم أنفسنا لها، عقولنا، قلوبنا، اقتصادنا، دولنا، سياستنا، أممنا؟ كلا، إنه ليس مشروعا أن يقف الناس في الانتظار، كلا، فإن المطالب أو المطلوب من كل إنسان ومن الأمة بشكل عام أن تعتبر هذا أمرا مستقبليا وأن تسعى إلى أن تخطط لحاضرها ومستقبلها. ولا يمكن أن نرضى أن يخرج المسلمون من بين فكي حيوان مفترس إلى ليقعوا في فكي مفترس آخر. وقد تسقط أمريكا أو يسقط الغرب، ومع ذلك تظل قيمهم وأخلاقياتهم وتظل جميع بضائعهم العلمية والفكرية والعقلية والأخلاقية تظل سائدة بين المسلمين بسبب غياب الدعوة والفراغ من الدين والخلو من العقيدة الصحيحة والفقر من التوحيد وعدم وجود أخلاقيات في بلاد المسلمين. إذن فالحل الذي ينتظر المسلمين يمكن تلخيصه في كلمة واحدة فقط، هي الجهاد. الجهاد، والجهاد أشمل من القتال، ولذلك انظر كم ذكر القتال في القرآن من مرة، وبالمقابل كم ذكر الجهاد من مرة. القتال هو القتال بالسيف، ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أما الجهاد وجاهدوا في سبيل الله آيات كثيرة جدا تدعو إلى الجهاد. إنه لا يجوز لنا أن نبسط القضية ونختزلها أو نختصرها بمعركة عسكرية محدودة في بلد من البلدان الإسلامية أو حتى معركة عسكرية شاملة مع الغرب، وإن كان هذا الأمر واردا بل متوقعا، بل نحن نعتقد أنه آتي، وقد تحدثت عن ذلك في الأسبوع الماضي صناعة الموت. بل نقول الآن الحياة كلها ميدان للمعركة، الحياة كلها ميدان للمعركة، والأسلحة ليست هي البندقية والرصاصة والطائرة والدبابة والمدفعية فحسب، كلا، بل الفكر سلاح، والاقتصاد سلاح، المال سلاح، بل والماء سلاح، فهو ميدان الصراع اليوم، والتقنية سلاح، والتخطيط سلاح، والوحدة سلاح، وهكذا أسلحة كثيرة. لقد بدأت اليابان من الصفر بعد تدميرها وإلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي، بدأت من نقطة الصفر، بدأت بعدما استسلمت، ولكن ظل المشهد ماثلا يراه أبناؤها ويراه زوارها إلى اليوم، حتى يأخذوا منه العبرة ويكون دافعا لهم إلى الإنجاز والتقدم. لقد بنت وخططت وصممت وسعت حتى وصلت اليوم إلى مستوى أصبحت تهدد أمريكا فيه. تهددها بماذا؟ باقتصادها الذي ينمو بقوة وبسرعة، تهددها بأشياء كثيرة حتى على المستوى العسكري، فإن هناك تقارير ودراسات تقول إن ثمة مصانع كثيرة في اليابان من السهل جدا تحويلها إلى مصانع عسكرية ونووية بمجرد تعديلات بسيطة لا تستدعي وقتا طويلا. وقد أصبحت اليابان اليوم تستقطب وتمتلك اليورانيوم وغير ذلك من المواد الخطرة التي يحتاج إليها في الصناعات العسكرية وسواها. فينبغي للمسلمين أن يأخذ العبرة والأسوة من ذلك. من الجهاد الدعوة إلى الإسلام في بلاد المسلمين، ليكون الإسلام هو الأساس الذي عليه يجتمعون ومنه ينطلقون. الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله تعالى، إفراده بالعبادة ونبذ جميع الأوثان والأنداد والأصنام التي ما أغنت عن المسلمين شيئا ولا يمكن أن تغني عنهم شيئا ولا يمكن أن يكونوا مسلمين حقا وهم يرونها بين أظهرهم ويسكتون عنها أو يداهنونها. لا بد من توحيد الله تعالى وصرف جميع أنواع العبادة له، فلا حب إلا لله ولا خوف إلا منه ولا رجاء إلا فيه ولا عبادة لغيره. كل ألوان العبادة، الصلاة والصيام والذبح والنذر والحكم والعبودية، كلها تصرف لواحد جل وتعالى ولا تشرك في حكمه أحدا. إن الفرد بالتوحيد لله تعالى ينضبط في عمله وتستقر نفسه وعقله ويثمر وينتج ويصبح إنسانا فعالا مؤثرا في هذه الحياة. ولا بد أيضا من اعتماد الشريعة الإسلامية في جميع الشرائع، في جميع الأنظمة، في جميع الإدارات، وألا يكون هناك مصدر آخر للتقنين أو التشريع غير الإسلام، وعلى كافة المستويات الداخلية في علاقة الأفراد بعضهم ببعض، أو علاقة الحاكم بالمحكوم، أو علاقة الرجل بالمرأة، أو الخارجية في علاقة المسلمين بالدول الأخرى عربية كانت أو إسلامية أو عالمية، وكذلك في الاقتصاد أو الإعلام أو التعليم أو العلاقات الاجتماعية أو غيرها، أن نسلم لله تعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن لا بد من إقامة الحياة الإسلامية في بلاد المسلمين كلها على أساس الإسلام عقيدة وشريعة، وإذا آمنا بذلك وسعينا في تطبيقه بصدق وجد، فحينئذ التقصير والنقص والخطأ غير المقصود يصحح على مدى الأيام. إنه لو وجد المسلم الواثق بدينه، الواثق بمستقبله، الذي يعلم أنه لا حل إلا في الإسلام ويحرك طاقاته في هذا السبيل، لأدركنا حقا ويقينا وصدقا أننا لا أقول سوف نحرر بلاد الإسلام منهم، بل سنملك حتى موضع أقدامهم، كما قال هرقل: لئن كان ما تقوله صدقا لسوف يملك ما بين قدمي هاتين. ولا بد من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، دعوتهم إلى العقيدة الإسلامية التي هي الحل لكل المعضلات الفلسفية التي تعبث بعقولهم، ودعوتهم إلى المنهج الأخلاقي البديل عن الفساد والانحراف والفوضى والأنانية الموجودة في بلاد الغرب، والذي يؤمن لهم الرحمة والتعاون والأخوة التي يفتقدونها. ولا بد من دعوتهم إلى المنهج التعبدي الذي يربط الإنسان بربه في عالم الماديات والآلة، ولا بد من دعوتهم إلى الاقتصاد والسياسة على نمط الإسلام، وتقديم المنهج الإسلامي الصحيح من خلال معاهد ومؤسسات تطرح هذا الجانب. فالإسلام جذاب في كل شيء، كما هو جذاب في عقائده، هو جذاب في أخلاقه، في عباداته، في منهجه للحياة. ولا بد من تصحيح النظرة الغربية التي أصبحت موجودة على لدى المواطن الغربي عن الإسلام والمسلمين. ثم لا بد من الإفادة من معطيات العصر ووسائل الإعلام، وسائل الاتصال المختلفة، التقنيات الحديثة، اللغات، في إيصال الدعوة إلى أولئك القوم وشرح الإسلام لهم. إن من المدهش والمحزن أن تجد مكتبات ضخمة في الكونغرس في أمريكا، في بريطانيا وفي غيرها، فيها كل كتب الدنيا، ثم إذا بحثت عن الكتب الإسلامية لا تجد أي كتاب موثوق، وفي بعض الأحيان لا تجد إلا الكتب التي تمثل اتجاها خاصا، ككتب الرافضة مثلا أو الأباضية أو القاديانية أو غيرهم من أهل البدع وأرباب الضلالة. أولئك الطلاب أو غيرهم من الذين يذهبون من العالم الإسلامي إلى الغرب ويقيمون في أوساط الأمم الغربية، دارسين أو موظفين، هل حملوا المشعل أم إنهم منهزمون في داخلهم، منهزمون عقائديا وحضاريا، وإن كانوا يتكلمون بألسنتهم بغير ذلك؟ فلسان حال أحدهم يقول: أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم، حلم مر كأطياف السناء وانطوى خلف جفون الظلم أمتي. كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. إن الكثيرون يتكلمون بهذه العبارات والكلمات والأقوال، أي أنهم منهزمون أمام الغرب، لا يقدمون الإسلام بقوة ولا يطرحونه بشجاعة في أخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم واتصالاتهم وجهودهم هناك. ومع ذلك فإن المستقبل مشرق. ومن أجل كلام أكثر تفصيلا أطرح هذه النماذج السريعة التي لا يسمح الوقت بأكثر منها. المجلس الإسلامي الأمريكي، هذا مجلس في مجال دعوة المجندين، وقبل دقائق سلمني أحد الإخوة رقعة أو قصاصة من جريدة المسلمون تتكلم عن المسلمين الموجودين داخل الجيش الأمريكي، وأعتقد أنه قال إن عدد المسلمين هناك حوالي 8,000، نعم 8,000 مسلم في الجيش الأمريكي، لكنهم كما يقول المقال بلا مفتي وبدون رتب كبيرة وبلا تأثير. هذا في عدد 421، يعني قبل حوالي 7 أشهر أو 8 أشهر. لكن الكلام الذي سوف أقوله مختلف بعض الشيء، فقد وصلني تقرير يقول إن هذا المجلس الإسلامي الأمريكي المسؤول عن الدعوة بين المجندين الأمريكان يديره شخص يتبع مجموعة من الأفراد، هم قليلون على كل حال، لكن الغريب أن هذا المجلس كون من قبل وزارة الدفاع الأمريكية برضاهم وموافقتهم. أي دولة عربية وإسلامية تجعل هناك جهة مسؤولة عن التوعية والإرشاد الديني والإسلامي في صفوف جيوشها وشعوبها؟ نعم يوجد في هذه البلاد بوادر ومكاتب مسؤولة عن ذلك، نسأل الله تعالى أن يمنحهم القوة والفرصة لممارسة دورهم وجهدهم. أما في كثير من الجيوش الإسلامية فإن مجرد وجود كتاب إسلامي أو محاضرة يعتبر أمراً خطيراً. المهم وزارة الدفاع الأمريكية أوجدت ما يمكن أن يسميه بمكتب للتوعية الدينية خاص بالمسلمين، وأعطته صلاحيات واسعة، نظمت لهم رحلة حج قام معهم ذلك المسؤول، ومنحت المسؤول رتبة عليا جنرال في الجيش الأمريكي، وأعطته فرصة وإمكانية أن يدخل إلى جميع القواعد العسكرية الأمريكية بحرية أو جوية أو برية، ويتفقد أحوال المسلمين هناك، وينظم جداول زيارتهم ومحاضرات ودروس تلقى لهم وكتب وأشرة توزع عليهم، وجعلت هناك تعميم على جميع مؤسساتها للمواصفات المطلوبة. ما هو الطعام الذي يقدم للجندي أو الضابط المسلم؟ ما هو الشراب الذي يقدم له؟ ما هي الأعياد التي يسمح له بالاحتفال بها من أجل مراعاة المسلمين ومنح الحرية لهم حتى داخل الجيش الأمريكي؟ وفي ذلك المقال الذي تلوت عليكم قبل قليل صورة لمجموعة من المسلمين وهم يؤدون الصلاة هناك. فضلاً عن تكوين بعض المواد الإعلامية أفلام وأشرطة للتثقيف والتدريب والتعريف بدين الإسلام وحرية دعوة غير المسلمين إليه أيضاً، وكذلك دفن الموتى على الطريقة الشرعية. وإضافة إلى هذا كله فقد سمحت وزارة الدفاع الأمريكية سمحت بأن يعلن هذا المجلس عن نفسه في جميع المطبوعات والمجلات والصحف التي تصدرها وزارة الدفاع. إذن أمامنا فرص بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام لو كنا جادين وصادقين، وقد تكون هذه الفرص أحياناً مع الأسف أعظم وأكبر من الفرص الموجودة في بعض الدول العربية والإسلامية. النموذج الثاني، مركز الدراسات، نموذج مختلف بطبيعة الحال إنما المقصود التنويع. مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بأنقرة في تركيا عقد مؤتمراً تعاونياً للمرة الثانية، حضر مجموعة من العلماء المسلمين من مصر وبلاد المغرب وباكستان والهند وغيرها. تفرعت عنه عدة لجان، منها لجنة خاصة بالعلم والتكنولوجيا وأصدرت توصيات كبيرة وعظيمة ولكنها نظرية بطبيعة الحال، لجنة أخرى للتنظيم والتشكيل بتقسيم العالم الإسلامي إلى أقاليم وإلى ولايات وإلى أقسام والتركيز عليها، لجنة ثالثة للعمل التربوي في أوساط المسلمين، لجنة رابعة للإعلام الإسلامي وتقديم البديل، لجنة خامسة للمناهج الاستراتيجية، وخرجت بتوصيات كبيرة وبناءة. المهم والخطر أن هذا المركز وهذا المؤتمر لم يحدد الجهة التي يمكن أن تنفذ
هذه التوصية، وهذا هو المشكل، أو كما يقال من يعلق الجرس. فمن الممكن جدا أن يرسم حتى فرد واحد توصيات كثيرة، لكن من الذي يتولى التنفيذ في ظل غياب الإرادة الإسلامية الصحيحة من المسلمين حكومات وشعوبا وأفرادا أحيانا تجاه ذلك؟ النموذج الثالث ماليزيا، وقد تحدثت عنها حديثا عابرا قبل أسبوع. نسبة الارتفاع في معدلات النمو في ماليزيا 7-10% بالطراد، وهم يخططون إلى أن يكونوا عام 2000 وقد وضعوا حدا سيكون دولة اقتصادية وصناعية عظمى في مصاف الدول الكبرى. خططوا ذلك ورسموا وسعوا وفعلوا، حققوا تكريما لليد العاملة الماليزية، حققوا نقلا للتقنية والتصنيع، حققوا تقدما اقتصاديا، حتى إنهم يصنعون الآن ألوان الصناعات، السيارات، المكيفات، آلات أسلحة غيرها، حتى أن السيارة التي يستقلها رئيس الوزراء هي نفسها سيارة من صناعة محلية، وهي تجربة ضخمة تستحق الدراسة، وعندي عنها مقالات وأشياء كثيرة. وربما يكون ذلك الذي لاحظ خطورة التعاون الإسلامي الكونفوشي كما سماه، التعاون بين المسلمين وبين الصين، ربما لاحظ وجود نوع من التقارب بين ماليزيا ودول الدول الآسيوية وبين الصين واليابان وبعض تلك الدول. وهذا أمر جيد أن يطرحه المسلمون، أن يكون هناك نوع من التعاون ونقل التقنية والتصنيع والاقتصاد المتبادل بين المسلمين وبين تلك الدول كبديل عن العالم الغربي الذي أثبت انحيازه لليهود وانحيازه للنصارى في البوسنة وتعصبه لمصالح الذاتية والشخصية. إيجابيات، ونحن نتحدث عن الغرب لا بد أن أتحدث وأشير إلى بعض هذه الإيجابيات. يظن البعض أننا نتجاهل الإيجابيات العظيمة الموجودة في المجتمع الغربي، وأننا ننظر فقط إلى الجانب المظلم أو المعتم منه. كلا، وإنما طبيعة الحديث تقتضي التركيز على ذلك، وإلا فهناك إيجابيات عظيمة أذكرها أذكر منها ثلاث تقريبا بإيجاز واختصار، وإنما اخترتها لأنها تتعلق بموضوع حديثنا. أولا، الغرب صادق مع نفسه وواضح ومباشر ومهتم بعرض المشكلات ومعالجتها في الهواء الطلق، بل والغرب يرصد الميزانيات الضخمة لمثل هذا العمل، دراسة المشاكل الموجودة وتحليلها، ويقيم المراكز ويتيح لوسائل الإعلام تلفزة أو صحافة كل الوسائل التي تضمن قدرتهم على معالجة المشكلة وعرضها. أما نحن المسلمين فنتعمد أسلوب التعتيم والتعمية والتستر على المشكلات، ونعتقد أن الصمت والزمن كفيل بحل المشكلات، مع أنه ربما يكون الصمت والزمن سبباً في زيادتها وتفاقمها. مثال، أمة معرضة للخطر، كتاب كما قلت قبل قليل يتحدث بعد لجنة مكونة من 18 خبيراً يمثلون جميع القنوات الغربية الأمريكية، درسوا على مدى 18 شهراً ثم أعدوا تقريراً نشر في العالم وفي جميع وسائل الإعلام، يتكلم عن الخطر الذي يهدد الغرب، يهدد أمريكا من خلال عملية التعليم، ويدعو إلى الإصلاح. وما قالوا تقرير سري ولا خاص، ولا رأوا أن في نشره إثارة لفتنة ولا تقليلاً من ثقة الشعب بحكومته. مثال آخر، الموضوع الذي نتحدث عنه الآن، جاءني الآن ورقة من أحد الأخوة يقول إنك خلال كلمتك تحدثت عن مجموعة من الكتب التي نشرت في أمريكا، وهي تتحدث عن سقوط أمريكا وانهيارها وتراجع اقتصادها، فلماذا لم يحاكم أولئك الذين كتبوا هذه الكتب؟ هذا والله العظيم سؤال قرأته الآن والمؤذن يؤذن. هذا شيء عجيب، إن الغرب ربما يدفع جوائز لأولئك الذين ينتقدونه والذين يتكلمون عن مشكلاته، وربما يتحدث عن كتبهم علانية والناس يقبلون عليها وأجهزة الإعلام تعرضها بطرق مختلفة، ولا يملك أحد أن يعترض على مثل هذه الأشياء. فمفهوم التقهقر الغربي يعالج ويطرح على خطورته وعلى حساسيته، وأنهم يتناولونه بشيء من الحذر أحياناً، إلا أن الكتب والصحف والمجلات أصبحت تتناوله بوضوح، لأنهم يدركون أن السكوت عن هذا أو إغماض الأعين لا يعني أن الغرب أصبح يترقى، ولا يعني أن الانهيار توقف. فهم يرون أنه إن كان ولا بد من الانهيار فليكن انهيارا نشهده نحن بعيوننا ونسعى على الأقل في تخفيف حدته. أما أن نواجه بالمشكلة بعدما استفحلت وتعاظمت وأصبحت مواجهتها كالمستحيل فلا فائدة من ذلك. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والوثنيين والمنافقين وسائر أعداء الدين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.